الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدق رسول الله. قال الراوي: قال مالك: في الخليفين إذا كان الراعي واحدا والبحر واحدا والمراع واحدا والتل واحدا فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال مالك: وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر أقل من 40 شاة، كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع بالصدقة، ووجب الصدقة عليهما جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية.
أظن هو للآخر وليس وللآخر.
مما تجب
فيه تعليق عن الصواب وللآخر وليس وللآخر. نعم.
وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهما خليطان يتردان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها. قال: قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب: وفي سالمة الغنم إذا بلغ 40 شاة شاة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال: قال مالك: فقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المراشي. قال مالك: وتفسير قوله لا يجمع بين مجتمع أن يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا رضته المصدق جمعوها.
قوله وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة وليس شاة.
قال ذلك: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلم المصدق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياه، فإذا أظلمهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا باب فيه بيان صدقة الخلقاء وصدقة الخلقاء من أشكال مواضع الزكاة، ويتيسر بإذن الله تبارك وتعالى معنا لأننا أخذنا جزءا لا بأس به من مسائله. والمقصود بالخلقاء هو زكاة الخلقة كما يقال. الخلقة نوعان كما ذكر أهل العلم: خلقة اشتراك، وتسمى أيضا خلقة أعيان، أو تسمى أيضا في قول بعض أهل العلم خلقة شيوع. فإذا هي خلقة اشتراك أو خلقة أعيان أو فرقة شيوع أو فرقة شيوع. النوع الثاني من أنواع الفرقة وهي فرقة الجوار، يسميها بعض أهل العلم فرقة، سميناها فرقة أوصاف، حسنا يسمى فرقة جوار أو فرقة أوصاف. فرقة الاشتراك كما ذكر أهل العلم لا يتميز نصيب أحد الشركاء عن نصيب غيره، فلا يتميز نصيب أحد الشركاء عن نصيب غيره، كما لو ورث جماعة ماشية أو ابتاعوا ماشية بينهم ولم يتميز حظ هذا من حظ ذاك، يعني جماعة ورثوا ماشية من 100 راس 700 راس أو اشتروا مجتمعين غنما كثيرة، فأن يشتركوا جميعا في شراء 400 راس من الغنم، فهي بينهم، يعني لا يعرف أحد الشركاء نصيبه من نصيب غيره، يعني يقول لهم هذه تاني وهذه فهي شائعة بينهم، لهذا سميت خلطة الشيوع، هي شارعة بينهم على أن لكل واحد منهم مثلا نصيب معين، إذا اشترك أربعة في شراء 400 رأس من الغنم فكل واحد يملك 100، لكن لا يعرف أحد منهم أي 100 هي نصيبه، هذا معنى شركة أو خلطة الاشتراك أو خلطة الشيوع أو خلطة الأعيان. وأما خلطة الأوصاف أو خلطة الجوار كما يسميها بعض أهل العلم، فهي أن يكون مال كل واحد معينا متميزا، كل واحد يعرف الغنى بتاعه. الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه الفتاوى التي بثها في كتابه الموطأ، وهي فتاوى خاصة به رحمه الله تعالى، قال: في الخريطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا، هذا ما يسمى ب صفة الخلقة، هذا ما يسمى بصفة الخلقة، يعني ما هو وصف الخلقة التي يسقط عليها أو يصلب عليها وصف الخلقة، وهو أن يشترك الخليطان في هذه الأشياء، وهو أن يكون راعيهما واحد أو راعي غنمهما واحد، وأن يكون المكان الذي تبيت فيه الغنم واحدا، وأن يكون الفحل الذي يطرق النعاج واحدا، نعاج الجميع واحدا، وأن يكون الدلو واحدا. هل هذه الأوصاف شرط أن تجتمع جميعا كي يحكم على الخلطة لأنها خلطة، أم يكفي وجود وصف واحد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي عليه الإمام مالك وأصحابه رحمه الله تعالى أنه يكفي أن يتوفر شرطان أو وصفان من جملة هذه الأوصاف. ذهب ابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز إلى أن الوصف إذا كان واحدا جاز أن يحكم على الشركة هذه بالخلطة، بناء على قاعدة أصولية، وهي أن الحكم إذا تعلق باسم، بناء على قاعدة أصولية وهو أن الحكم إذا تعلق باسم فإنه يتعلق بأقل ما يقع عليه ذلك الاسم، إن الحكم إذا تعلق باسم فإنه يتعلق بأقل ما يقع عليه ذلك الاسم، وهو يعرف اختصارا في أصول الفقه بالقول بأقل الحكم، القول بأقل الحكم. على كل حال هذه المسائل ليست منصوصة، منهج اجتهادية على أن كبار أهل العلم ذهبوا إلى أن الخليطين إذا كان راعي غنمهما واحد وكان الدلو هو واحدا، عندما نقول الدلو معناه مكان الاستقرار، هو أن يشترك الرعاة في حسب بئر بينهم لا يرده إلا هؤلاء المشتركون أو غنم هؤلاء المشتركين. وكذلك إذا كان الفحل واحدا والمراح وهو مكان مبيت الغنم يكون واحدا، ذهبوا إلى أن هذه الأمور معتبرة. هل يكفي أن يتوفر وصفان من جملة هذه الأوصاف، أو هل يكفي توفر وصف واحد من جملة هذه الأوصاف؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى وجوب اشتراط هذه الأوصاف مجتمعة حتى يكون بالحرمة تأثيرا، لأنه الخلاف إنه لا يكون. فأرجوكم انتبهوا في هذه المسألة التي لم يسمع بها بعضكم إلى اليوم. لأنه نسأل عن الخلطة في الأموال في الشركات العامة، ويفتي أهل العلم بأن الخلطة لا تأثير لها في الأعيان أو في الأموال، لكن الخلطة التي لها تأثير هي الخلطة في الماشية فقط، أما غيرها فلا تجري فيها الخلطة. يعني لو أنتم اثنين اجتمعوا وداروا تجارة بيناتهم، هنا ما نقولوش كاين الخلطة لا تأثير لها، يلحقوك الزكاة يشوفوا اللي عندهم يسار، إذا كانوا الشركة تاعهم مناصفة ما كانش إشكال، إذا كانت الشركة مناصفة ما كانش إشكال، لأنه هذا نصف وهذا نصف. يشوفوا إذا كان كل واحد مجموعهما أو مجموع مالهما أو عفوا كل واحد من مال تاعهم تاعه بلغ النصاب، فهذه الحالة راح يزكيوا زكاة شركة واحدة، يعني يتبعوا واش عندهم يخرجوا النصاب، ولما يجوا يقصفوا أو ذلك ما يجوش يخرجوا زكاة تاعهم. إذا كان النسبة مختلفة هنا يتعين أن يعرف هل لهما جميعا نصاب أو ليس لهما نصاب، فإن كان لهما نصاب تخرج الزكاة من مجموع المال على أن صاحب النسبة القليلة يخرج من ماله أقل، وصاحب النسبة الأكبر تخرج من ماله النسبة الأكبر. فإن كان أحدهما نصيبه لا يبلغ نصابا فإن نصيبه لا يعطى منه الزكاة، وإنما يعطى الزكاة من نصيب الآخر الذي بلغ ماله نصابا. واضح؟ يعني عند زوج مشتركين في مال التجارة، هذه التجارة مثلا مجموع المال تاعها 100 مليون، واحد داخل 70 واحد 30، يتحقق زكاة 100 مليون يصح صح ولا لا؟ يتحقق زكاة صاحب 30 يخرج من ماله، لأنه ماله ما وصلش النصاب. إذا كان النصاب مثلا 40 مليون، من الذي يخرج؟ الذي يخرج صاحب 70. لماذا؟ لأن 70 مليون نصاب فتجب الزكاة في ماله. هذا في الأموال يا أخوان، أما في الماشية فله شأن آخر. الإمام مالك رحمه الله يرى بأن الخلطة لها تأثير مباشر إذا اشتركت في هذه الأوصاف، وهو أن يكون الراعي واحدا وأن يكون المراح وهو مكان الذي مبيت الغنم أو الإبل أو البقر واحدا، وأن يكون الفحل الذي يطرق الإناث واحدا، وأن يكون الدلو واحدا وهو مكان السقاء. قال ذلك فالرجلان خادمان، إذا كان هذا أوصاف الرجلان خادمان. قال وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، يعني يوصفون بأنهم خليطين أو بأنهما خليطين أو بأنهما خليطان حقا، ولو عرف كل واحد منهما غنمه ذلك لاشتراكهما في هذه الأشياء، وهو الراعي والبحل والمراح والدلو أو مكان السقاع، فإن اشتركوا في هذا فهم خالدون. الآن قال مالك والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريط. هكذا الإمام مالك يفرق بين الخليط والشريط، فجعل الشريط من لم يميز ماشيته من ماشية غيره، وأما الخليط فإنه من ميز ماشيته من ماشية غيره. فالفرق موجود عند الإمام مالك بخلاف غيره من بعض أهل العلم كأبي حنيفة وغيره. قال مالك الآن جاء خليط ما من أجله تؤثر الخلطة، قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. إذا زوج خلطاء متى تجب الزكاة في مالهما؟ تجب الزكاة في مالهما إذا فلتا جميعا نصابا. مثلا في الغنم متى تجب على الخليطين الصدقة؟ إذا كان واحد عنده 40 فما فوق والآخر عنده 40 فما فوق. إذا كان واحد عنده 40 شاة والثاني عنده 39 فلا يخرج من مالهما جميعا، وإنما يخرج من مال الذي بلغت ماشيته نصابا. هذا قول الإمام مالك. قال ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قوله ما تجب فيه الصدقة المقصود أن يملك نصابا كاملا، وهو 40 شاة من الضأن أو 5 من الإبل أو 30 من البقر كما بيناه فيما سبق. قال مالك وتفسير ذلك، جاء أن يفسر هذا الحكم وهو تأثير الخلطة في الزكاة. قال مالك وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر أقل من 40 شاة، كانت الصدقة على الذي له 40 شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. هذا قول الإمام مالك رحمه الله فلتقل، وهو مبني على عموم النفي الوارد في الحديث ليس فيما دون 5 ذوز صدقة، ولقوله في الحديث أيضا في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. وهذا النفي الوارد في الحديث ليس فيما دون 5 ذوز صدقة إنما منه مالك رحمه الله أنه يجب على كل مالك زكاة إذا بلغت ماشيته نصابا. انتبهوا جيدا، كانوا عندنا مسألة دقيقة راح نبنى عليها خلاف وجود هذه المسألة إذا فهمناها إن شاء الله تعالى وسنيسر تفهيمه بإذن الله لتفهموا هذه المسألة. الإمام مالك قال لا تجب زكاة الخلطاء إلا إذا كان لكل واحد منهما نصاب، معنى إذا كان الزوج مشتركين في غنم، واحد عنده نصاب ملك 40 شاة أو زائدا على 40، والثاني يملك أقل من 40 شاة. قال الواجب أن يخرج من ملك نصابا اللي عنده 40 شاة بالضبط، أما اللي عنده أقل فإنه لا يخرج. هذا اختيار الإمام مالك رحمه الله مذهبه. غيره من أهل العلم قال بأن الخلطة يجب فيها الزكاة إذا كان المال غير متميز، إن كان متميزا فإنه كما قال الإمام إذا لم يتميز فإنه يجب أن يخرج من مالهما جميعا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 زود صدقة. قالوا هذا النفي أو عموم هذا النفي يشمل الخليطين أيضا، وأن المال أو الماشية إذا بلغت نصابا سواء كان في واحد أو كان في جماعة المهم أن تبلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيها. فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن الخليطين إذا كان لأحدهما نصاب
وليس للآخر نصاب، فإن الزكاة تجب على من له نصاب في ماشيته دون من ليس له نصاب في ماشيته. قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، إذا كان واحد عنده 40 أو يزيدون والآخر عنده 40 أو يزيدون، إذا جاء المصدق يجمع الجميع يخرج منها زكاة. ما معنى يجمع الجميع؟ يعني إذا كان لواحد مثلا 60 وللآخر 41، يجي المصدق وهو الساعي ويجمع يبقى 120، هذا يخرج شاتين، يبقى 120 سيخرج شاتا واحدا. قد يقول قائل: وهذا الشات علما ما دامت فيه اثنين وجبت عليه الصدقه، صح ولا لا؟ اذا كان واحد عنده وحده، اذا كان واحد عنده 40 واحد عنده 60، واذا كان كل واحد منهم وحده ف40 شات عنده شات، صح؟ الان هما مفيد، واحد عنده 60 واحد عنده 40، الواجب اخراج شات واحد. الان الشات هذا يشبه علما تحسب ستين و 40 ريال، ها؟ معليش، يعني 60 و 40 مهم، ما يلحقش الحد بتاعي يخرج شاتين. إذا كان واحد عنده 60 و 41 راح يجب، إذا كان كل واحد وحده، راح كل واحد تجب في ماله شات، صح ولا لا؟ إذا كان خالدين راح يولي عدد الشيا تحت حال 100، 100 لم يخرج منها شات واحدة. الآن الشات هذه أليمة تحصل؟ يخرجوا مع نبو السنتين يقولوا على هذا واحد وهذا عن ربعين، فهو يخرجوا مع هذا واحد، خرجوا هم عن قول ربعين يقولوا هم ربعين هذا عند اكثر من دي علاج خرجوا هم عن كده، فماذا يفعل؟ تخرجوا بالنسبة. إذا كان عنده هذا 60 وهذا 40، شوفوا 60 يعني 60% من الشاة تكون على صاحب 60 و40% من الشاة تكون على صاحب 40 ويشتركان في هذه الشاة، يشتري شاة ويمدوها على هذه النسبة، لأن هذا عنده 60 وهذا عنده 40، إذا كانوا عندهم 60 فرقوا بيناتهم نفس نفس، إذا كان واحد عنده 60 واحد عنده 30 مول 60 يدفع الثلثين ومول 30 يدفع الثلث وتصير الصدقة بينهما. هذا هو تقرير هذه المسألة في مذهب الإمام مالك. قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع بالصدقة، جمعوا لأنهما خليطان، ووجبت الصدقة عليهما جميعا، فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر، لأنه قال فإن كان لأحدهما، الصواب للآخر، وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان، لأنه هذا عنده نصاب وهذا عنده نصاب، هذا عنده 1000 شاة وهذا عنده 40 أو 41 شاة، إذا ماذا في زوج بدون نصاب؟ إذا الخرطة لها تأثير في الزكاة، فيجمعان جميعا في مذهب الإمام مالك وتخرج الزكاة من مجموع المال. قال مالك: يترادان الفرق بينهما بالسوية. ما معنى يترادان الفرق بينهما بالسوية؟ هذا الذي كنت شرحته، كل واحد يدي قسم نسبة 40 و60، هذا 60% هذا 40، الآن 1000 مع 40 قالوا لي 1040، 1040 فيها 26 جزء، صح ولا لا؟ إذا قسموا 1040 على 40 راح يقول فيها 26 جزء، أنا هذا 26 جزء مو للألف، إذا كان واحد مش حاجة خرج من شاد 10، الآن إذا خرجنا 10 مو للربعين ما خرجوا من الأول، صح ولا لا؟ لأنه بعد 300 يقول لي الحساب يقول ليش بالربعين؟ يقول لي في كل 100 في شهر، صح؟ الآن مو للألف، إذا كان واحد ما خرجوا 10، أنا ما هناك خالد، هل تخرج من ماله 10؟ بعد يقول احذرتوني انا خرجت لي 10 وانا عنده 40 ما خرجت لي ولا ساعي، بعد يقول لي ولي حالي صح ولي خايف منهم. اذا خرجوا واحد منا كما قال البرقاني، قال خرجوا 9 من مال صاحب الالف وواحد يقول لصاحبي الأربعين مرة ثانية يقول له هذا مية في الشركة يقول له الأول والأربعين يقول له واحد فمن يعرف إذا هذا الذي قرره السلطان في الحقيقة احسبوا أنه هو المؤمن رحمه الله تعالى وهو فقيه معروف بالفقه لكن الوهم هو الخطأ يجري على الجميع رحم الله علماءنا الكرام لكن نقول الواجب في هذا أن يخرج من الجميع صاحب الألف يخرج من عنده تسعة على الذين قالوا إماما قال لأنه قال يتراضان الفضل بينهما بالسوية شو هو الفضل؟ الفضل هو الصلاة ومعنى بالسوية معنى كل واحد يدي النسبة بتاعه اللي موجودة فيها الخلطة إذا كان واحد عنده في الماشية هذه عنده 90% بتاعه إذا الزكاة خرجوا من عنده 90% والآخر خرجوا من عنده 10% الآن عندنا 1040 واحد عنده 1040 المثال اللي ذكره هذا الآن عندنا 26 جزء من مجموع هذا 26 جزء صاحب الألف يقول أهل العلم يخرج التسعة الواضحة يخرج 16 من جزء من الجزء 26 واحد واحد لأنه كان 26 جزء كان تقسمه 1040 على 40 مش حاجة خرجنا الناتج خرجنا 26 الآن مولى ربعين أو داخل في الجزء 26 فنحن لازم نحيره شوية ونحيره صاحب الألف شوية صاحب الألف عنده تسعة هذا خرجهم هو اللي هي 900 شهر تبقى المية مع 40 حلو فرض خرجهم يا ربعين في كل واحد واحد زوج طيب أنا حتى ما عادش خرجوا زوجة خرجوا واحد يعني العدد الثالث سنة قل أهل العلم صاحب الألف يخرج تسعة ويخرج 16 جزء من الجزء 26 اللي هو شركة بين مول الألف ومول الأربعين ومول الأربعين شهر يخرج يخرج 10 أجزاء من الجزء 26 بهذا يتعادل الفضل بالسوية هذا الذي قرره الإمام مالك حيث قال على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم المقصود أن الخلطة في الإبل لها تأثير كتأثيرها في الغنم سواء بسواء إذا كان الخلطة عندها تأثير الغنم كذلك الإبل وكذلك البقر وهما يسمى بالماشية لأننا ذكرنا أن الخلطة لا تجري إلا بالماشية وعلى هذا تكون الخلطة في الإبل كالخلطة في الغنم وإنسان عنده خلطة مع صاحبه في الإبل كذلك يفعل في مذهب الإمام مالك أنه لا تجب عليهما جميعا الزكاة في مالهما إلا إذا كان كل واحد منهما يملك نصابا فإذا كان كل واحد منهما يملك نصابا فإنه يجب عليهما في مالهما مجموعا الزكاة فإذا كان كل واحد عنده خمسة من الإبل هذا عنده خمسة وهذا عنده خمسة هذا ملك نصابا وهذا ملك نصابا فما الذي يجب أن يخرج؟ شاهد لأنه قلنا حتى 24 كتبت 24 تولي ماذا؟ بالمهر الآن من الواحد حتى 24 من الإبل يملك من الواحد 24 يجب عليه في إبله شاهد الآن 10 إبل كم فيها من شاهد؟ يها شاهد لأن إذا كان هذا عنده خمسة ولا خمسة إذا نفس الشاهد على هذا ونفس الشاهد على هذا أي شيء وهو من النوم ويمدها المصدق إذا كان هذا عنده سبعة والأخرى عنده ثلاثة تجب الزكاة على من؟ على من؟ تجب الزكاة على من؟ على صاحب السبعة لماذا لا تجب على الآخر؟ أحسن لأنه لم يملك نصاب لأنه لم يملك نصاب هكذا قال مالك رحمه الله الخليطان في الإبل لمنزلة الخليطين في الغنم يجمع عليه الصدقة جميعا، ومثله البقر أيضا كله يجري مجرى واحدة. إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فينا دون خمس ذود من الإبل صدقة. واستدل بهذا الإمام مالك على أن عموم النفي ليس فيما دون يشمل الخالقين جميعا أو يشمل الخالقين أيضا. فكما أن الواحد يجب عليه في ما بلغ خمس ذود فأكثر غنم أو شاة، كذلك يجب على الخليطين إذا كان لكل واحد منهما نصاب. استدل به الإمام مالك على هذا، قال: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. فقيد الحديث قيد الزكاة في بلوغ النصاب، وأن الواجب على المسلم في ماله إذا بلغ نصاب. وهذه وجهة تحرير الإمام مالك للحكم في هذه المسألة، وهو أن الحديثين ينصان على أن الزكاة تجب فيما جر الرجل إذا ملك نصابا، ولم يوجبه في الغربة وحدها وإن لم يملك أحدهما نصابا. واضح؟ خلاف غيره فإنهم قالوا إن الغربة إذا لم تتميز وهي التي يسميها الإمام مالك بالشركة فإنه يجب فيها الزكاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المال إذا بلغ نصابا فإنه يجب فيه الزكاة. قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قلنا إن الإمام مالك لا يذكر هذه الجملة إلا فيما عرف فيه الخلاف بين أهل العلم، فإنه يرجح رحمه الله تعالى ويقول: هذا أحب ما سمعت إلي. وهل معنى قول الإمام مالك هذا أحب ما سمعت إلي أن الأقوال الأخرى محبوبة إليه؟ هذا احتمال أن الإمام مالك أعجبه جميع الأقوال ورجح هذا بناء على أنه الأقوال، ويحتمل أن مقصود الإمام مالك بقوله هذا أحب إلي ما سمعت أي أن هذا هو الصواب وغيره خطأ، فالاحتمال وارد الله أعلم. قال مالك: وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي، المقصود بأصحاب المواشي الملاذ أو المالكين في هذه المواشي، بدليل قوله أو قول عمر بن الخطاب. يعني ما الذي حملنا على أن نحمل أو نوجه أو نفسر قوله إنما يعني بذلك أصحاب المواشي على أنهم المالكون؟ لأنه قال خشية الصدقة، والذي يخشى الصدقة هو المالك وليس الراعي أو الذي يقوم على الماشي. الذي يخشى الصدقة هو المالك، لأن الصدقة تنقص من عدد ماله في الظاهر تنقص، وهي عند الله تعالى دائما ولا زال دائما، والمال ينمو ويرمو ويزيد بالصدقة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. وقال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات تكبر عند الله تبارك وتعالى، وأعظمها الزكاة لأنها أعظم من جميع نوافل الصدقات. قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم الصدقات هي تلكم الزكاة الواجبة التي يؤديها العبد. فليس لإنسان أن يتصدق تطوعا ويمنع زكاته الواجبة ويقول: أنا أتصدق سائر العام. نقول: هذا لا يقبل منك، لأن التفريط أو عدم إتيان الواجبات سبب في عدم قبول النوافل. تنبه إلى هذا. قال أهل العلم: إن ترك الواجبات أو الفرائض التي فرضها الله عز وجل سبب في عدم قبول النوافل. فلو أن إنساناً ترك الصلوات الخمس وجهد نفسه في قيام الليل والإتيان بنوافل النهار من الصلوات فإن هذه الصلاة كلها مردودة على صاحبها لا يقبلها رب العالمين إلا أن يأتي الظالم، لأن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نأتي الواجبات ثم بعد ذلك نكمل هذه النوافل، لا نأتي بالنوافل ونترك الواجبات. لهذا كل من ترك الواجبات وأراد أن يتنفل بنوافل الطاعات الأخرى فإنها لا تقبل منه. كثير من الناس ممن نحسب أن الشيطان دبس عليهم وأغواهم ككثير من العباد النفساء الذين ذكرهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه النافع تلبيس إبليس، ذكر أن كثيرا من النساك والعباد يحركهم الشيطان كي يصدهم عن الصراط المستقيم بأن يعطيهم قوة ويحفزهم على قيام الليل أو على قيام كل الليل سائر قرب وقت الفريضة، مناهم بالاستراحة كي ينشطوا للفريضة فيناموا عن الفريضة. قال: فهؤلاء لم ينالوا شيئا إلا الخسران، ذلك لأنهم تركوا الواجب وتعلقوا بالنوافل. والذي عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. إذا قول الإمام مالك رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي أي مالكيها. قال مالك: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق، الآن ما معنى هذه الجملة؟ وهذا من جملة الكتاب الذي بعث به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله، والذي لم يعرف أن واحدا من أهل العلم خالفه، فعلى هذا قال بعض أهل العلم إنه بمثابة الإجماع، لأنه لم ينكر على عمر أحد من الصحابة ولا غيرهم، ولم ينكر أيضا على عمر بن عبد العزيز وغيره. قال: لا يجمع بين مختلف. قال مالك: أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم أي أشرف عليهم أو جاءهم الساعي، فإذا أظلهم المصدق وهو الساعي جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، هذا لتقليل الصدقة. ثلاثة من الناس كل واحد عنده الغنم بتاعه، كل واحد عنده 40 شاة، إذا كان ما خلقوهاش ماذا يجب عليهم جميعا؟ كل واحد عنده شاة، إذا هذا 40 و40 و40 شاة 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 في 3 أشياء، لكن هم من حيلة قبل ما يجيب مصدق يجيب الأخبار قال له الله عن جوز الأمر إن يقول أصحاب البرايا أصحاب البرايا يقول دائما محل الكعبة تغور تجيب مشياء تغور مكع بس يجيب لهم كعبة ربنا ما نخدم كيف يجيب مصدق قال يا جماعة شو تسمعوا بينا يقول لهم راعي واحد قال هذا كعبة العرب في 120 شحفة خرج واحدة بدل ما يخرجوا ثلاثة يخرجوا واحدة وهذا الوحدات قسمها ثلث إذا كانت قوة تتبعي كل واحد يحط مليون مليون يشيلوا شاة ويبدوها، لكن لو قاوا كل واحد شيء الغنم بتاعه وحط كل واحد يخرج منه شاة واحدة. هذا الذي قال عمر: لا يجمع بين مختلف، لأنه أقل هذا المال مختلف موش مجتمع موش خليط موش مهوش ماهيش خلطة سواء كانت خلطة أو صعبة خلطة عليها، فإنما لكل واحد منها غنم من هذه الغنم أو لكل واحد من هؤلاء المالكين غنم خاص. قال: فنهوا عن ذلك، يعني لئلا تقل الصدقة. هل الذي ينهى عن جمع المختلف هو المالك فقط أم أيضا يكون الساعي؟ ظاهر قول الإمام مالك ومذهبه أن هذا النهي إنما يتناول المالكين فقط، لكن رجح كثير من أهل العلم إنهم الحافظ بن حجر رجح عليهم هذا من المالكية بن رشد في المقدمات المهمدات أن المقصود الساعي والمال. الساعي يكون جاي ويحب يساعد الجماعة، يقول لهم سيجمعهم وخرج معكم لا يجمع بينهم الثاني، كما أنه إذا شاف مثلا أنه غلب قليلا وشوف جماعة عندهم جواعدين يقولوا نسمع كل واحد إذا رضع الكعب ويقول في هذا الأمر عنده راعي واحد يلبس وكيف كيف يرعى وكيف كيف يشرب وكيف كيف، هذا هو مدى الخلطة، هذا هو لازم تخرج منهم محترم يقول لهم لا لا هذا ما جمعش بزاف لازم نفرق عليهم ربع ربعنا من عندك خرج وحده وحده وحده. قولوا للساعي أعطى وظلم، لأن هذه الماشية مجتمعة لا ينبغي أن تفرقها، ولا وليس لك أن تجمع أيضا بين مختلف حتى تجعل المصلحة لصاحب الغنم أو لأصحاب الغنم بدل ما يخرجوا ثلاثة ولا معلش خرجوا غير وحدة بينهم في الوجود، هذا كله هو حرام لا يجوز. قال مالك رحمه الله وتفسيره قوله وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما، أي يكون للمجموع يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، كل واحد كنزول كل واحد عنده 100 واحد شاة كنجمعهم شايلوا 202 صح ولا لا. قال وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أو مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياه أنهم جوز 201 صح ولا لا. فإذا أردهما المصدق يجيهم الساعد فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، لأنه 201 يجب فيها 3 شياه غير يجي في دارهم يقول اسمع شد بيتاع واحد تسقي واحد تاعي واحد غير يجي نحن نرشاش ونبقى واحد، هذا لا يجوز ما دام أنهما خليطين فينبغي أن يبقيا غنمهما بهذه الخلطة حتى إذا جاء الساعي ووجد العدد 202 فيخرج منها 3 شياه ولا يخرج منها شاتين فقط. قال فنهي عن ذلك أيضا لأجل تقليل الصدقة، فقيل لا يجمع بين مختلف ولا يضرر بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك هذا الذي سمعت في ذلك، يعني سمعه من مشايخه وعلمائه، وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله وفقه عليه من طبقته الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي رحمه الله تعالى، فوافق مالك رحمه الله تعالى على هذا. فأقول إن التفريق بين المجتمع أو الجمع بين المختلف حرام لا يجوز، لأنه من التحايل على الصدقة، وهذا ينال المالك وينال الساعي جميعا، ينالهما هذا الوعيد جميعا سواء فعل هذا الساعي أو فعله المالك، فإن هذا لا يجوز. أظن توقف عن هذا الباب حتى لا تختلط علينا المعلومات، لأنه راح يجينا ما جاء فيما يرتد به من السخط في الصدقة نرجئه ونخبره إن شاء الله تعالى يوم الاثنين بعد ذلك، غدوة ما كانش بعد غدوتين بس. جزاكم الله خيرا.